الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. من جملة تروج الإحرام الكذب والسب. سب يعني شنو؟ يعني يشتمل الإنسان شخصا. يقول الأستاذ في مسألة 249: الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام. فالمراد من الفسوق في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هو الكذب والسب. أما التفاخر على قسمين: قد يكون بيان فضائل نفسي من دون أن يتعرض للآخرين، وقد يكون يبين فضائل نفسه مقرونا بالحط من شأن الآخرين، يعني يهين الآخرين، ينتهج شأن الآخرين، في حين ما يبين فضائل نفسه. أما القسم الأول فلا إشكال فيه، وأما القسم الثاني ففيه الإشكال، وهو إذن ملحق، يعني ملحق بالكذب والسب. نعم. وأما الدليل على ذلك فقد ورد في تفسير الآية الشريفة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يعني مقاربة النساء، الفسوق يعني الكذب المفاخرة والسب، والجدال أن يقول الإنسان لا والله بلا والله، يعني يجادل بالحلف بالله. نعم. فهذه الأمور حسب صراحة الكتاب الكريم محرمة، محرمة على خصوصا على الحاج، يعني بعضها في جميع الأحوال وبعضها مثل الحال في خصوص حال الإحرام. بل ورد في صحيحة معاوية رواها في الوسائل في الباب الاثنين، في الباب الثاني والثلاثين من أبواب تروج الإحرام، أنه ينبغي أبواب تروج الإحرام الباب الثاني والثلاثين مرح. الحديث الأول: محمد بن الحسن بإسناد يعني الحسين بن سعيد عن فضالة، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، وعن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسى، كلهم عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إلى أن يقول: فإن الله يقول فمن فرض، آخر الرواية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله بلا والله. فإذا هذه الرواية الشريفة فسرت الفسوق بشنو؟ فسرت الفسوق بالكذب والسباب. لكن في مقابلها رواية أخرى رواها في الوسائل الحديث الرابع من نفس الباب، وعنه ظاهرا يعني عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عن الرفث والفسوق والجدال، وما هو وما على من فعل؟ فقال: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. بس شنو التفاوت بين الروايتين؟ الرواية الأولى تقول الكذب والسباب، والثانية تقول الكذب والتفاخر. نعم. فلهذا ذهب في الحدائق وهكذا صاحب المدارج إلى أن المتيقن هو الكذب، لأن الثاني مورد التعارض. في رواية ذكر السبب، وفي أخرى ذكر المفاخرة، بل إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ونأخذ بالمتيقن وهو شنو؟ خصوص الكذب. هكذا قال. أورد عليه السيد الأستاذ رحمه الله بأنه لا تعارض بين المنطوقين، يعني بين ما جاء فيه السباب وما جاء فيه المفاخرة ماكو تعارض، وإنما التعارض بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر. شلون؟ من حيث إن الذي ذكر فيه السباب مفهومه نفي المفاخرة، يعني المفاخرة لا عبرة لها، وما ذكر فيه المفاخرة مفهومه شنو؟ أن السباب ما به عبرة، ما به عبرة، لا مفهومش، مفهوم بل مفهوم كليهما، مفهوم كل منهما الذي ذكر فيه السباب ولم يذكر المفاخرة، فمفهومه شنو؟ يعني لا عبرة بالمفاخر. الذي ذكر فيه المفاخرة أدري هسه المفهوم نشوف مفهوم شنو، وما ذكر فيه المفاخرة مفهومه شنو؟ بل مفهومه أنه لا عبرة بالسباب. خوش. بعد أن علم دقوش بيدخل متعجب شو كذا لمس. بعد أن علم أن المفهوم هذا مفهوم كل منهما، منطوق كل منهما شنو؟ الذي ذكر فيه السباب مفهومه أن السباب حرام من طريق الإحرام، وما ذكر فيه المفاخرة منطوقه أن المفاخرة حرام ومن جملة طريق الإحرام. فإذن يدور الأمر بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر، يعني ما ذكر فيه المفاخرة ومفهومه نفي السباب، أما المفروض أنه سباب ذكر في منطوق الآخر، والمنطوق مقدم على المفهوم، لأن المفهوم غايته ظهور، دلالته بمقدار الظهور ليس بمقدار النص والصراحة. أما المنطوق شنو؟ يعني المنطوق الذي دل على كون السباب من الطرق، وصريح بعد وبصراحة، فإذا نرفع اليد من ظهور كل منهما از ظهور المفهومي از ظهور الحاصل من المفهوم نرفع اليد من بسبب صراحة المنطوق وإذا بصراحة منطوق السبب نرفع اليد عن مفهوم ما ذكر فيه المفاخر وبصراحة ما ذكر فيه المفاخرة نرفع اليد عن مفهوم شنو؟ عن مفهوم الرواية الأخرى ما النتيجة؟ نتيجة هذا الجمع شنو؟ نتيجة هذا الجمع وجوب الاجتناب عن كليهما لأنه بني على العمل بالمنطوقين إذا بنينا على العمل بالمنطوقين ورفع اليد عن المفهومين فما هما المنطوقان؟ حرمة علاوة على الكذب حرمة المفاخرة وحرمة السباق فإذا يجب أن نفتي بأن الحرام أمور ثلاثة الكذب والسباق والمفاخرة أما أنه لماذا لم يذكر كليهما مثلا جاء أحدهما في رواية والآخر في رواية أخرى فلماذا لم يجتمع في رواية في الروايتين لأجل مصلحة التدرج في بيان الأحكام يعني نرى بأنه قد يكون في رواية مطلقة تقييده في رواية أخرى العام في رواية والمخصص في رواية أخرى فهذا كثير في الروايات لجل لحاظ مصلحة التدرج في بيان الأحكام المصلحة اقتضت بيان صرف السبب في رواية وبيان صرف المفاخرة في رواية أخرى ولكن المقصود كليهما تكرر مصلحة كان هناك مصلحة ماكو معنى لا نعرف المصالح المهم أننا لا نعرف المصالح الكامنة في نفس الأمر لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما عدنا العلم ما عدنا هذا هو النتيجة لنا مع سيدنا الأستاذ كلمة وهو أنه السيد الأستاذ رحمه الله يعبر بالمنطوق والمفهوم وهذا إنما يبتني على ثبوت المفهوم والحال أنه حينما نلاحظ الروايات ليس لسان الروايات بحيث يكون مشتمل على المفهوم مفهوم قد يكون مفهوم الشرط قد يكون مفهوم الغاية المفهوم مفاهيم معلومة ولكن في هذه الروايات شوفوا مثلا الرواية التي تقول مثلا رواية معاوية بن عمار الفسوق هو الكذب والسباب شلون نقول بدلالتي على المفهوم منه هل فيه أداة الشرط هل فيه الغاية هل فيه الاستثناء ما الدليل على المفهوم في رواية علي بن جعفر يفسر الفسوق بالكذب والمفاخرة شلون يدل على المفهوم ما هو الدليل على المفهوم أدوات الأدوات والكلمات والمواد اللي هي ظاهرة في المفهوم ما موجودة فلهذا تعبير سيدنا الأستاذ بالمفهوم والمنطوق لهذا التعبير لا يخلو عن مسامحة فنحن ماذا نقول نحن هم نقبل المطلب بمقدار لكن لا بهذا الأسلوب بل بأسلوب آخر
لا كان في مقابل تفسير
بل لا مو مفهوم إطلاق هذا يسمونه الدلالة الإطلاقية دل تفتح بل مفهوم ما يصدق مفهوم أدوات المفهوم ما موجودة في مقام البيان إطلاق هذا يسمون دلالة إطلاقية دل تفت حتى أبين لك لحظة نعم ها هنا أكو نوع من الدلالة لا يسمى هذه الدلالة بالمفهومية، وهو السكوت في مقام البيان. الإمام كان في مقام التفسير، والظاهر أنه كان في مقام البيان تمام المراد، واكتفى بشنو؟ واكتفى بالكذب والسبع. فلهذا مفهومه شنو؟ يعني ليس المفهوم الاصطلاحي، الدلالة الإطلاقية الناشي من شنو؟ من السكوت في مقام البيان. ليش؟ لأن الإمام كان في مقام البيان، لأنه كان في مقام بيان تمام مراده، ولم يذكر غير السباب. فإذن السكوت في مقام البيان له نوع من الدلالة الإطلاقية، فإذن التعبير الصحيح هو هذا السكوت، سكوت في مقام البيان، يعني كان في مقام البيان ولم يذكر المفاخرة، كان في مقام البيان في الرواية الثانية ولم يذكر السباب، مع أنه كان في مقام البيان. فإذن دلالته دلالة إطلاقية ناشي من السكوت في مقام البيان، مع كوني في مقام البيان، سكت عن البيان مع كوني في مقام البيان، يحصل لكلامه دلالة، يسمونه بالدلالة الإطلاقية. نعم، فالتعبير الصحيح هكذا الذي قلنا، بل نعم، ولكن من حيث النتيجة ماكو تفاوت. ليش؟ لأنه نسلم بأن الدلالة دلالة إطلاقية ناشئة من السكوت في مقام بيان. نعم، أما إذا دار الآن بين هذه الرواية التي ذكرت المفاخرة ولم تذكر شنو؟ ولم تذكر السبب، فدلالته الإطلاقية على شنو؟ على أن السبب لا يضر، لا يكون موضوعا للحديث. اللي الرواية التي اشتملت على شنو؟ على السبب ولم يذكر المفاخرة، مدلوله الإطلاقية شنو؟ يعني أن المفاخرة ما يضر، مو مهم. أما هذه الدلالة دلالة سكوتية، يعني ناشئة من السكوت في مقام البيان، فإذا ورد دليل آخر وبيّن النسبة بين البيان والسكوت شنو؟ البيان مقدم على السكوت، البيان مقدم على السكوت، لكن لم يبين في هذه الرواية، بيّن في رواية أخرى. خب، متعارفة في الروايات، في كثير من الروايات نرى تأخير البيان، البيان لم يجي كله في رواية واحدة، وإنما قسم من المطلب أخر إلى أجل آخر إلى رواية أخرى لأجل مصلحة، لا نعرف المصالح، نحن قاصرون عن معرفة المصالح. فإذن النسبة بين الروايتين النسبة بين البيان والسكوت، فالنتيجة أين ما أفاده سيد الأستاذ، وهو لزوم العمل بكلمة، يعني الكذب والسباب والمفاخرة. هنا ماكو بحث آخر، وهو أنه لما نقول بالمفاخرة، فهل المفاخر أي قسم؟ قلنا للمفاخرة قسمان، قسم من المفاخرة يعني الإنسان يتصدى لبيان فضائل نفسه وما يريد التعرض للآخرين، قسم من المفاخرة كشنو؟ يفتخر على الآخرين ويريد الحظ من شؤونهم وينقصهم. فإذا الحألي يناسب الإمام عليه السلام قد فسر الفسوق، فسوق يعني فسق، إذا تسدى الإنسان لبيان فضائل نفسه من دون إهانة الآخرين هل يكون فسقا؟ يشكل، لا يناسب. فإذا بقرينة تطبيق الفسوق، الإمام عليه السلام فسر الفسوق بهذا، والفسوق بمعنى الفسق والعصيان، التصدي لبيان فضائل النفس إذا لم يؤدي إلى جرح الآخرين والحط من شؤونهم. هل هو حرام يعني يعد من الفسوق من الفسق؟ لا. فلذا بهذه القرينة يجب أن نحمل المفاخرة على نوع خاص من المفاخرة يشتمل على شنو؟ على توهين الآخرين، يعني هي يبين فضائل نفسه ويعرض إلى الآخرين وينقصهم ويحط من شؤونهم. نعم هذا حرام. فإذا بل نحمله على هذا المعنى. لماذا؟ حتى ينطبق عليه الفسوق، لأن الإمام عليه السلام فسر الفسوق بهذا، والفسوق من الفسق، من الفسق. فإذا المركوز في أذهان المتشرعة صرف بيان فضائل النفس للذي لا يعرف الإنسان. الإنسان يعرف نفسه، هل هو فسق يعني حرام؟ لا.
المفاخرة
نفسها
مفاعلة تدل على طرف الحق.
لا لا، هو لا ليس المقصود هذا، مقصود من طرف الوحد. لا من
مفاعلة.
لا أدري يعني المفاعلة مو كل مو جميع الموارد المفاعلة للطرفين. لا مو طرفين. التفت المفاعلة. مثلا واحد يقول سافرت إلى طهران، يعني أنا رحل للطهران، طهران مجاني، هل ما يستعمل باب المفاعلة؟ يقول سافرت إلى طهران، يعني أنا رحل للطهران، طهران مجاني للأهواز. هكذا يفهم؟
لكن
التفتوا نأخذ جواب تدعون ترى دي كثيرا ما يستعمل باب المفاعلة ولا يراد منه الطرفين، بل يراد منه طرف واحد يريد الله يرحم شيخنا المحقق الإصفهاني في مباحث لا ضرر ولا ضرار، راجعوا إلى تحقيق مفصل في هذا المعنى وينكر، يقول ليس المفاعل للطرفين، وهذا هو مشهور لا أساس له. وبعد يفسره بشكل آخر، وأنا إن شاء الله بعد أن أتعرض لكم. ما بحث آخر، وهو أنه هل الفسوق بمعنى الكذب والسباب والمفاخرة هل فيه الكفارة أو ليس فيه الكفارة؟ هذا هم شوية بمعركة الآراء مشكلة. ليش؟ لأن هناك طائفتان، في طائفة من الروايات أنه لا كفارة، التفتوا أنه لا كفارة فيه، وإنما يستغفر الله ويلبي، يعني يجدد التلبية، كفار ما فيه. وفي رواية أخرى، نعم في رواية أخرى رواها سليمان بن خالد، صحيح سليمان بن خالد، قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول وفي السباب والفسوق بقرة. أما الرواية الأولى أعرض خدمتكم، فهو لمن؟ فهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، يعني ما في كفارة. فإذا نحن مواجهون لهاتين الطائفتين، كيف نجمع بينهما؟ ذهب الأصحاب في ذلك إلى مسالك شتى. أما صاحب الجواهر يقول بالقطع واليقين لا كفارة فيه، وما أحد من الأصحاب يقول بالكفارة في هذا الباب، فلهذا يدعي الجزمة بعدم ثبوت الكفارة. هذا صاحب الجواهر. صاحب الحدائق يحمل روايات الإثبات على سورة العام، وروايات الناف على سورة الجهل والخطا. صاحب الوسائل، صاحب الحدائق دقق شوية في بعض في الروايات، رأى أن الرواية التي ينفي الكفارة لم يذكر فيه إلا الفسوق، وأما الرواية التي أثبتت الكفارة ففيه الفسوق والسباب، ولهذا صاحب الحدائق يميل إلى هذا الجنب أن الكيس لو كان وحده وليس فيه كفارة، ولو اجتمع مع السباب ففيه الكفارة. هكذا جمع بين الروايتين صاحب الحدائق. نعم بلي كما قلنا سلتفتوا صحيح سليمان بن خالد التي أثبت الكفارة، يقول سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول وفي السباب والفسوق بقرة، جمع بين الأمرين. أما صحيح الحلبي شلون يقول؟ قلت أريد من ابتلي بالفسوق، بالفسوق لم يذكر السباب ولا شيئا آخر، يقول ليس عليه شيء. فإذا صاحب الحدائق استفاد من هذه الزاوية أن موضوع ثبوت الكفارة الجمع بين الكذب والسباب، وأما إذا اكتفى بالكذب من دون السباب فليس فيه كفارة. هكذا صاحب الحدائق يقول. سيدنا الأستاذ الخوي رحمه الله يقول لا، ما يرتزي، ما يرتزي هذه الوجوه، ويقول بأن الصحيح حمل الرواية المثبتة على شنو؟ المثبتة على الاستحباب، ما دل على الكفار ثبوت الكفارة نحمله على شنو؟ استحباب الكفارة، وما دل على نفيه بمعنى نفي الوجوب واجب. فإذا بهذه الكيفية سيدنا المحقق الخوئي جمع بين الطائفتين. فإذا نحن مواجهون لأنواع من الجام، مواجهون لأنواع من الجام. واحد يقول الجام بالوجوب والاستحباب، واحد يقول بأن الجام من باب الحمل على العامد وشنو وغير العامد، واحد يقول الجام بشنو بأنه إذا كان مجرد الكيس، مجرد الكيس ما فيه كفارة، وإذا اجتمع مع السبب ففيه الكفارة. فهذا إن شاء الله يكون محل البحث في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.